السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نستكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه في دروس سابقة من شرح كتاب الطهارة من كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، غفر الله لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الشارح رحمه الله: ويدفن ما يزيله من شعره وظفره ونحوه.
ذكرنا أن من سنن الفطرة أن يقلم الإنسان أظفاره، أن يقلم الإنسان أظفاره لأنها تحمل الأوساخ التي قد تؤذي الإنسان. وكما ذكرنا في دروس سابقة وأكدنا عليه أن هذا الدين هو دين النظافة ودين الفطرة، دين الفطرة ودين النظافة. فمن السنة أن يقلم الإنسان أظفاره كلما طالت هذه الأظفار. ومما ورد إلينا من البلاد الكافرة أو بلاد الغرب أن النساء يقلدن الكافرات في تطويل أظفارهن، وهذا يخالف الفطرة ويخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرجل والمرأة في ذلك سواء، يسن لهما تقليم الأظافر، وكذلك يسن للإنسان إزالة الشعور الغير مرغوب فيها والتي تجمع الروائح الكريهة وقد تورث الأمراض ونحو ذلك. وذكرنا من ذلك شعر الإبط وشعر العانة، فهذه يتعاهدها الإنسان على الأقل كل أسبوع. وذكر الفقهاء أنها لا ينبغي أن تبقى أكثر من 40 يوما. وشعر الإبط ينتف نتفا، أما شعر العانة فإنه يزال بأي مزيل، بالموس أو بالتنوير أو بأي مزيلات صنعت لهذه الإزالة، لأن شعر العانة المراد بشعر العانة هو المحيط بالقبل، الشعر المحيط بالقبل بالنسبة للذكر وبالنسبة للأنثى. وهذا الشعر لا شك أنه من الشعور الغير مرغوب فيها، فالسنة إزالتها بأي مزيل يقدر عليه الإنسان. ولكن الفقهاء حينما قالوا نتف الإبط أو قالوا إن من الفطرة أو من سنن الفطرة نتف الإبط، لأن النتف يأتي على أصول الشعر، يأتي على أصول الشعر فيبطئ في نمو هذا الشعر ويبطئ في نمو هذا الشعر. فالمستحب للإنسان أن يتنظف ويتطهر من هذه القاذورات، فينتف شعر إبطه لئلا يثير روائح كريهة أو يورث أمراض أو نحو ذلك أو أورام أو ما شابه ذلك. وكذلك يحلق الرجل والمرأة شعر عانته. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يطلي عورته بالنورة، والمراد بالنورة هي مزيل من المزيلات تحرق الشعر تحرق الشعر حرقا، ولكن لو أنه حلقه بالموسى أو حلقه أو وضع عليه بعض المواد الصناعية المعاصرة التي تزيل هذا الشعر فلا بأس أيضا به. نعم.
ويفعل كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال.
يقول يفعل هذه الأشياء كل أسبوع، هذا الأولى، كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال. قبل الزوال يعني قبل صلاة الجمعة، لأنه أيضا يستحب للإنسان وما يسن، وبعض العلماء اعتبره من الواجبات أنه يغتسل يوم الجمعة. غسل الجمعة عند بعض العلماء واجب وعند بعض العلماء سنة، فإذا أراد الاغتسال يزيل هذه الشعور الغير مرغوب فيها ثم يغتسل ثم ينصرف يذهب إلى صلاة الجمعة. نعم.
ولا يتركه فوق 40 يوما.
يقول لا يتركه فوق 40 يوما، يعني هذا حدده العلماء لأنه غاية ما يعني يمتد ترك هذا الشعر، وربما قد يعني يورث بعض الأمراض أو كما قلنا أو يخرج منه رائحة غير مرغوب فيها تنتشر من الإنسان عند جلوسه مع الناس وفي صلاة الجمعة وفي صلاة الجماعة ونحو ذلك.
وأما الشارب ففي كل جمعة.
الشارب قلنا طبعا في الدرس السابق قلنا أن إعفاء اللحية واجب، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بإعفاء اللحية وقال أعفوا اللحى وفروا اللحى، في لفظ وفروا اللحى، وهذا يدل على وجوب إعفاء اللحية، وقال خالفوا المشركين أعفوا اللحى وفروا اللحى خالفوا المشركين، فيعني المشركين كانوا يحلقون لحاهم، فنهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم وأمرنا بأن نعفي لحانا وأن نوفرها، وكان هذا فعل الرسول أيضا صلى الله عليه وسلم، كان لا يحلق لحيته ولا يقص منها شيئا، وكان أيضا هذا هو فعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فيعفون لحاهم، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم قص الشوارب أو حف الشوارب، فأيضا من السنة كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن قص الشارب أو أن حفه حفة، أن حفه حفة. أما فعل بعض الناس بأن يعفي شاربه حتى يغطي أحيانا فمه فهذا خلاف السنة ومعصية للرسول صلى الله عليه وسلم، وما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأمر فيه الخير لنا، وما نهانا عن شيء إلا فيه الشر، إلا فيه الشر، فلذلك من مما يعني كون الإنسان يعفي شاربه حتى يغطي شفته أو يغطي فما، هذا لا شك كما ذكرنا في الدرس السابق أن هذا الشارب سيسبق الإنسان إلى طعامه وشرابه، ولا شك أنه سيحمل هذا الشارب سيحمل بعض القاذورات سواء من الأنف أو من الغبار أو من الأتربة أو نحو ذلك، فهذا إذا وقع في الطعام أو في الشراب قذره ووسخه وربما نقل الأمراض، فكان من الحكمة أن يقص هذا الشارب، أن يقص هذا الشارب عاد قصا أو إحفاء كما ورد في لفظ الحديث. أما اللحية فيجب إعفاؤها ولا يجوز حلقها بحال من الأحوال. نعم.
ومن سنن الوضوء وهي جمع سنة، وهي في اللغة الطريقة وفي الاصطلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وتطلق أيضا على أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم.
المؤلف رحمه الله تعالى شرع في ذكر سنن الوضوء، ويقول إن المراد بالسنة على اصطلاحين، اصطلاح الفقهاء والاصطلاح الآخر هو كل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو تقرير أو فعل، من قول أو تقرير، كل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فأقواله صلى الله عليه وسلم سنة، وأفعاله صلى الله عليه وسلم سنة، وتقريراته صلى الله عليه وسلم يعني إذا قرأ أصحابه على شيء أو سكت عن شيء فهو أيضا سنة. وهذه السنة بهذا الاصطلاح أو بهذا المعنى قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة وقد تكون مندوبة. فما أثر عن رسول صلى الله عليه وسلم أو روي عنه من الأحاديث قد يكون الأمر فيها للوجوب وقد يكون للندب وقد يكون للتحريم وقد يكون للكراهة. فهذه إذا أطلقت السنة بهذا المعنى فتنصرف إلى ما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. أما في اصطلاح العلماء إذا قال العلماء السنة فإنهم يقصدون بها ما يقابل الواجب، ما يقابل الواجب، يعني عند الفقهاء شيء يقال له هذا شيء واجب وهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا الواجب. وأما السنة فهي ما يثاب فاعله امتثالا، طبعا الواجب ما يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه، والسنة ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. فعند الفقهاء إذا قالوا واجب هذا يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه. أما إذا قالوا هذا أمر هذا سنة فأنت بالخيار بين أن تفعله أو لا تفعله، فإن فعلته امتثالا أثبت عليه وإن لم تفعله فإنك لا تعاقب عليه. هذا عند الفقهاء. الفقهاء أيضا قد يقولون مستحب وقد يقولون هذا مندوب إليه أو سنة، ويفرقون بعضهم يفرق بين قوله مندوب ومستحب وسنة، وبعضهم لا يفرق بينهما. فمن يفرق بين السنة والمستحب يقول إن السنة ما ورد فيه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ورد حديث يأمرنا بهذا الفعل فنقول إن هذا سنة أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان طبعا الأمر من المسنات التي يثاب فاعلها امتثالا ولا يعاقب تاركها. أما المستحب فهو ما كان باجتهاد لم يرد فيه نص، فيقول الفقهاء أو العلماء يقولون إن هذا مستحب. ولذلك نجد في تعبيرات الفقهاء أنهم أحيانا يقولون إن هذا مستحب ثم يقولون الفعل الثاني هذا سنة. فمن لا يفرق بين المستحب والسنة يقول المستحب هو السنة والسنة هو المستحب، ومن يفرق بينهما يقول لا، هذا إذا ورد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص حديث فإنه يكون من السنن. أما إذا كان باجتهاد العلماء باجتهاد فإنه نقول مستحب، يقولون مستحب. فهذا معنى قوله رحمه الله تعالى باب سنن الوضوء. والسنن هي المستحبات إذا ما فرقنا بينهما التي يشرع للإنسان أن يأتي بها قبل الوضوء، يشرع. لكن لو لم يأتي بها وشرع في الوضوء مباشرة ما نقول إن وضوءك غير صحيح، لكن نقول تركت السنة. فلو فعلتها امتثالا أثبت عليها، لو فعلتها امتثالا. فهذه السنن تسبق الطهارة، تسبق الطهارة. يعني فما الذي يسن لك أن تفعله قبل الشروع في الوضوء؟ وهناك أيضا سنن تتخلل الوضوء، يعني هناك عندنا فروض الوضوء. لو الإنسان غسل وجهه وتمضمض واستنشق ثم غسل يديه إلى المرفقين ثم مسح برأسه مع الأذنين ثم غسل رجليه إلى الكعبين، قلنا هذا وضوء مجزئ، ما فيه إشكال، صحيح، ما فيه إشكال. لكن هناك أشياء تسبق الوضوء وهناك أشياء تتخلل الوضوء، يعني يستحب للإنسان أو يسن للإنسان أن يفعلها حتى يؤجر على ذلك. ونحن خلقنا لعبادة الله وحده لا شريك له، خلقنا لعبادة الله، فجميع أعمالنا يجب أن نجعلها في هذا المسار. جميع أعمالنا وأفعالنا وعاداتنا كلها نحولها إلى عبادات، إلى عبادات لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله سبحانه وتعالى ما خلقنا لنأكل ونشرب وننام ونقوم ونضرب في الأسواق ونتاجر ونسافر ونسيح ونحو ذلك. خلقنا الله سبحانه وتعالى فقط لعبادته، ما خلق الله سبحانه وتعالى الجن والإنس إلا لعبادته، ثم سخر لهم هذه الأشياء التي في الأرض ليتقووا بها على الطاعة، فأكلك وشربك ونومك وجميع أعمالك هذه يجب أن تتقوى فيها على طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن صرفتها لغير التقوي فإما أن تكون عاصيا إذا كنت مرتكبا فيها معصية، أو تكون على سبيل الإباحة ويفوت عليك الأجر فيها. وهذه العادات أو هذه الأمور التي يعني هي من عادات الناس، كيف يجعلها الإنسان عبادة؟ كيف يجعلها الإنسان عبادة؟ كل هذه العادات ممكن أننا نجعلها عبادة بالنية، بالنية بأن تنوي فيها التقوي والتقرب لله سبحانه وتعالى في ذلك، التقوي على طاعة الله سبحانه وتعالى في ذلك. فأي عادة نويت بها التقوي على طاعة الله سبحانه وتعالى فإنك تؤجر عليه، هي عادة. النوم عادة، النوم عادة، لكن لو أنك نمت ونويت بهذا النوم أنك تستيقظ آخر الليل وتتقوى به على طاعة الله، على القيام أو على قراءة القرآن أو على ذكر الله، فإن هذا النوم بإذن الله سبحانه وتعالى ما دام أنك نويت يصبح طاعة لله سبحانه وتعالى، تؤجر عليها، تؤجر عليها. ما الدليل على أن العادات تنقلب إلى عبادات؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال وفي بضع أحدكم صدقة، في بضع أحدكم صدقة يعني في جماع الرجل لزوجته صدقة، سأله الصحابة يعني هذه عادات وهذه شهوة يمارسها الإنسان، يمارسها الإنسان على طريق الفطرة وعلى سبيل الفطرة لكنه يؤجر عليها، قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا أيأتي يا رسول الله أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قالوا نعم. قال صلى الله عليه وسلم نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان يكون عليه وزر؟ قالوا نعم، يعني إذا وضعتها في حرام يكون عليك إثم؟ قال نعم. قال فكذلك إذا وضعتها في الحلال يكون لك فيها أجر، لأن جماع الرجل لزوجته بنية تحصيل الولد، بنية تحصيل الولد، وهو الذي أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم أمته بذلك، فقال تناكحوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالزواج لنتكاثر وتكون أمة محمد أكثر الأمم، وسيباهي محمد صلى الله عليه وسلم الأمم بهذه بأمته بأنه أكثر الأمم، أكثر الرسل أتباعا وأكثر الأمم عددا وأكثر عددا، فقال تناكحوا تكاثروا فإني مباه بكم وبكم الأمم يوم القيامة. فهذا دليل على منها أنه يحصن فرجه، ومنها أن منها أنه يحصل الولد، ومنها أنه أيضا يحصن فرجه وفرج زوجته. فالإنسان يعني قد يغفل عن هذه النية ويمارس شهوته كفطرة، كفطرة يعني بشرية، كفطرة فطر الله الناس عليها، هذه الممارسة الجماع الجنسية هذه فطرة فطر الله الرجال والنساء عليها، لكن نستطيع أن نجعلها في طاعة الله، نستطيع أن نجعلها في عبادة الله، بدلا من أنها يفوت علينا الأجر عند جماع الزوجة، ينوي الإنسان أنه يحصن فرجه ويحصن فرج زوجته، وينوي أنه يحصل الولد تحقيقا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمكاثرة ليباهي الأمم بكثرة العدد هذه الأمة يوم القيامة. فإذا هذه السنن، هذه السنن قبلية، قبلية قبل الوضوء هي مشروعة، قد يكون الإنسان يعملها لكن لا يستحضر، لا يستحضر وهو يعملها، لا يستحضر، ولا بد من استحضار النية عند العبادة، تستحضر أنها لله وأنها خالصة لوجه الله حتى تثاب عليها. ومن فوائد أيضا استحضارك لهذه النية، استحضارك لهذه العبادة، أنك طالما أنك الآن هذه تؤديها عبادة فأنت ستحسن
يعني مثلا إسباغ الوضوء ستسبغ الوضوء لأنك استحضرت أنك الآن تتوضأ طاعة لله سبحانه وتعالى وترفع الحدث الذي حل بك لتستبيح عبادة من العبادات فإذا يعني استحضار أيضا النية عند العبادة هذا يعني يكون فعله إذا كان استحضرت النية فقد استحضرت جميع الأفعال، لأن الإنسان أحيانا إذا ما استحضر هذه النية أو استصحب ذكر هذه النية قد يغفل وينتهي وضوءه من غير يعني من غير نية كعادة. يعني بعض الناس مثلا ربما يذهب إلى المياه، بعض الناس قد يكون مثلا يذهب إلى 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 الماء أو الصنبور ويفتحه ولا يدري إلا وهو قد انتهى من الوضوء، لا يدري إلا وهو قد انتهى من الوضوء وهو لم ينوي الوضوء، فتكون هذه خلاص عادة من العادات عنده، لأنه وقف عند صنبور الماء وفتحه ولا يعلم ماذا سيعمل، فيكون يتوضأ ما يدري إلا هو يغسل رجليه، هذا ليس وضوءا، لا بد أن تنوي هذه الطهارة هذا الوضوء. ومن السنة كما قال العلماء أيضا أن تستصحب ذكر النية، يعني في أثناء الوضوء وأنت تتمضمض تعلم يعني تنوي في قلبك أو تستحضر أنك الآن تتمضمض للوضوء وتستنشق للوضوء، وأنك إذا غسلت وجهك أنك تغسل وجهك للوضوء، وأنك إذا غسلت ذراعيك، هذا استصحاب الذكر، يعني تتذكر أنك في الوضوء لا يعزب عنك، هذا من السنة على كل حال، لكن لو عزب عنك هذا صح وضوءك ما دام أنك نويت في الأول الوضوء لما لا تستباح الصلاة إلا به فإنه يصح وضوءك، لكن من السنة ومن المندوب إليه أن تستصحب الذكر حتى آخر الوضوء فهذه السنن التي يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تأتي قبل الوضوء كما قلنا، يعني تعملها قبل الوضوء. طبعا الوضوء يبدأ بالمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه على طول، هذا بدايته، لكن هناك سنن تكون قبله سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى.
وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه،
يعني لماذا قال الوضوء؟ يقول لأنه من الوضاءة، وهو النظافة، الوضاءة هي النظافة والبريق واللمعان، فسمي الوضوء وضوءا لأنه ينظف أعضاء البدن نعم.
السواك، وتقدم أنه يتأكد فيه ومحله عند المضمضة.
من سنن الوضوء السواك، أن يستاك الإنسان قبل أن يشرع في الوضوء، بمعنى أنه إذا جلس للوضوء يقول بسم الله ثم يعني يأخذ في فمه ثم يستاك لينظف الأسنان، وذكرنا أن هذا من سنن الفطرة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرعه لنا، وأنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وقال صلى الله عليه وسلم لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة لكن الرسول صلى الله عليه وسلم خاف أن يشق على أمته فما شرع لهم السواك عند الصلاة، لكنه هو مسنون عند الصلاة ومسنون أيضا قبل الوضوء، ينظف الإنسان أسنانه بعود كما مر معنا في أول باب السواك، بعود لين رطب يعني منقي لا يتفتت ونحو ذلك، هذا العود يختاره من أي نوع كان، وأفضل الأعواد الموجودة الآن عيدان أو عروق شجر الأراك، هذا يعني له رائحة طيبة وينقي ولا يتفتت، ويعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم يعني يطهر الفم وينقيه، فيستحب للإنسان أو يسن له أو يثاب إذا فعل ذلك إذا أراد الوضوء أن يستاك هذا من سنن الوضوء قبل الوضوء. لكن لو أن إنسانا توضأ من غير استياك ما قلنا له إن وضوءك غير صحيح، هذا من السنن. نعم.
وغسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء ولو تحقق طهارتهما.
أيضا بعد السواك يغسل كفيه ثلاثا غير اللي للوضوء، غير التي للوضوء التي يغسل يعني يديه، غير قبلها. طبعا هناك غسل اليدين إلى المرفقين، طبعا الكفين المراد بهما إلى مفصل الكف. هذه إذا أردت أن تتوضأ تغسل كفيك. وأيضا غسل الكفين يجب إذا كنت كما يأتي الآن، هذا سنة الذي قلنا غسل الكفين، إذا كنت قد استيقظت من نوم الليل الناقض الوضوء فأيضا يجب عليك وجوبا أن تغسل كفيك قبل أن تدخلهما الإناء، قبل أن تدخلهما الإناء. وقد مر معنا أن الإنسان إذا استيقظ من نوم ليل ناقض الوضوء أنه يجب عليه أن يغسل كفيه قبل أن يدخلهما الإناء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنه لا يدري أين باتت. فهناك غسل اليدين غسلين، غسل مسنون وهو في كل وقت، إذا أردت أن تتوضأ تغسل يديك، تغسل اليدين اللي هي الكفين إلى مفصل الكف، إلى المفصل الكف، هذا تغسلهما ثلاثا، هذا سنة، هذا سنة. والغسل الثاني إذا كنت قد استيقظت من نوم ليل ناقض الوضوء فتغسلهما مرتين، مرة للسنة مرة للواجب اللي هو أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم به، ثم تغسلهما للسنة، تغسلهما للسنة ثم تشرع في الوضوء. نعم.
ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية من نوم ليل ناقض لوضوء لما تقدم في أقسام الماء.
أي نعم، ما هو الذي تقدم في أقسام الماء؟ أن الإنسان إذا استيقظ من النوم من نوم ليل ناقض للوضوء فإنه يجب عليه أن يسمي ويغسلهما، لكن لو أنه نسي هذا الغسل سقط عنه، لكنه واجب لو كان متذكرا فإنه يأثم بتركه. إذا تذكر ولم يغسل يده بعد نوم الليل بالنية أنه يغسلهما كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يأثم على ذلك، لكن إذا كان نسي فإنه لا يأثم. نعم.
ويسقط غسلهما والتسمية سهوا وغسلهما لمعنى فيهما.
أي نعم، يسقط غسلهما وتسقط أيضا التسمية إذا كان ناسيا، الإنسان ناسيا فإنه يسقط غسلهما ويسقط عنه أيضا الإثم. قوله ولا وغسلهما لمعنى فيهما يعني ليس لنجاسة فيهما، لكن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يدري أين باتت يده. ويعني اختلف العلماء في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يدري أين باتت يده. يقول بعضهم لعلها طوفت على عورته فأصابتها نجاسة، وبعض العلماء قالوا أنه لا يدري أين باتت يده بمعنى أنها قد تكون قد باتت تحت شيطان. وهذا مأخوذ من حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم فليستنثر ثلاثا، يعني يستنشق الماء ثم يستنثر ثلاثا، قال: فإن الشيطان يبيت على خيشومه. فأخذوا من هذا الحديث فإن الشيطان يبيت على خيشومه، قالوا لعله يكون قد بات عليها شيطان فأصابتها نجاسة، ولذلك شرع الرسول صلى الله عليه وسلم غسلها، بعد الاستيقاظ من نوم الليل الناقض للوضوء. نعم.
فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء.
هذا كله قد مر معنا في عندها الكلام على هذه المسألة في مسألة الطهارة. نعم، طهارة الماء. نعم.
ومن سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينه واستنثاره بيساره.
طبعا من سنن الوضوء أيضا أنه قبل غسل الوجه تبدأ باستنشاق الماء ثم استنثاره ثلاثا ثلاثا، يعني بمعنى أن تجذب الماء تتمضمض، والمضمضة هي تحريك الماء في الفم، تحريك الماء، ثم تستنشق بمعنى تجذب الماء إلى داخل الأنف ثلاثا ثلاثا، تتمضمض ثلاثا وتستنشق ثلاثا قبل الدخول في الوضوء، قبل أن تبدأ في الوضوء. ثم الاستنشاق يستلزم طبعا استنثار، فلو قال المؤلف مثلا يقول يستنشق ثم يستنثر، وإن قال يستنشق ثلاثا، فإنه من لازمه أنه الإنسان إذا أدخل الماء إلى أنفه لا بد أن يخرجه، لكن لو أنه تمضمض قد يبلعه، لكن الاستنشاق لا بد من أنه يخرج الماء، فلذلك قال الاستنشاق ثلاثا، فالاستنشاق مستلزم للاستنثار. فإذا قبل الوضوء أيضا يتمضمض الإنسان ثلاثا، وبمعنى يحرك الماء في فمه يعني تحريكا قويا جدا حتى يزيل بعض ما عساه باق من آثار الطعام أو بقايا أشياء أخرى نتجت عن النوم أو عن كثرة الكلام أو نحو ذلك، فيتمضمض ثم يستنشق الماء ثم ينثره ثلاثا. هذا من سنن الوضوء، هذا قبل الوضوء، هذا قبل الوضوء من السنن، إن أتى به امتثالا أثيب عليه، وإن لم يأتي به إلى الآن ما دخلنا في أركان أو فروض الوضوء، إلى الآن ما دخلنا في أركان، ما زلنا في السنن. نعم.
ومن سننه مبالغة فيهما، أي في المضمضة والاستنشاق لغير صائم.
طبعا يقول إنه أيضا من السنن ليس فقط الاستنشاق والاستنثار والمضمضة، يقول المبالغة فيهما، بمعنى أن تجذب الماء إلى أنفك جذبا قويا، طبعا إلا أن يكون الإنسان قد يضره، قد يكون عنده التهاب في الجيوب الأنفية أو نحو ذلك ويضره هذا، فلا يبالغ. كذلك المضمضة يبالغ فيها بمعنى يحرك الماء في فمه تحريكا قويا، تحريكا قويا، فهذا من السنن، إلا قال أن تكون صائمة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للقيط ابن صابرة، قال له وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، لأنه إذا استنشق الإنسان الماء بقوة فقد يؤثر على صيامه، فقد يكون إذا استنشق بقوة يذهب بعض هذا الماء إلى جوفه عن طريق الأنف، أو المضمضة كذلك قد إذا بالغ فيها مبالغة قوية قد يذهب الماء إلى حلقه، فقد يؤدي إلى فساد صومه في ذلك. نعم.
والمبالغة في المضمضة إدارة الماء بجميع فمه،
يعني يقول هذا معنى المبالغة في المضمضة، إدارة الماء في جميع فمه إدارة بقوة. نعم.
وفي الاستنشاق جذبه بنفس إلى أقصى الأنف.
إيه نعم، الاستنشاق أيضا أن يجذبه عن طريق النفس إلى أقصى الأنف، فقلنا أنه هذه من السنن، إذا كان يشق على الإنسان أو يضره أو نحو ذلك هذا الفعل فإنه يعفى عنه لا يعمله. نعم.
وفي بقية الأعضاء دلك ما ينبو عنه الماء، دلك ما ينبو عنه الماء للصائم وغيره.
أي نعم، يعني أيضا يقول بقية الأعضاء غير المضمضة والاستنشاق، الدلك أيضا من السنة، من السنة أن تدلك ما ينبو عنه الماء، لما هو جميع الأعضاء، ما ينبو عنه الماء يعني ما لا يستقر عليه الماء، ما لا يستقر عليه الماء، فإنك يستحب لك أن تدلكه حتى يعني تظن أنه قد بلغ الجلد، لأن الذي ينبو عنه الماء قد ينحدر بسرعة ولا يصيبه الماء، فالدلك أيضا من السنة. نعم.
ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة بالثاء المثلثة، وهي التي تستر البشرة.
أي نعم، عندنا الشعور أحيانا تكون كثيفة وأحيانا تكون خفيفة، ومنها شعر اللحية، منها شعر اللحية، فقد يكون كثيفا، الكثيف هو الذي لا يصف البشرة، يعني ما ترى بشرة الإنسان أو لا ترى الجلد من خلال هذا الشعر. واللحية التي ليست كثيفة هي التي تكون الشعر متخلل ويكون يعني متناثر، بحيث أنك ترى البشرة، ترى الجلد من وراء هذا الشعر. فمن السنة أن تخلل اللحية الكثيفة، من ليس له لحية، من له لحية كثيفة فعليه أن يخللها. ومعنى تخليلها إما أن يأخذ الماء بكفيه ويضعه تحت اللحية ويعركها فيه عركا، أو أنه يدخل أصابعه وهو يغسل، يأخذ الماء ويغسل ويدخل أصابعه من خلال الشعر حتى يظن أنه وصل إلى البشرة. وهذا على كل حال من السنة، هذا سنة. لكن لو غسل ظاهر اللحية الكثيفة لا بأس، لو غسل ظاهر اللحية بمعنى أنه أخذ الماء ووضعه على وجهه ولحيته وغسل ظاهرها، فلا يجب إيصال الماء إلى داخل اللحية إلا أن تكون هذه اللحية قليلة أو يعني ليست كثيفة، يعني متناثرة والبشرة تبدو منها، فهذه لا بد من أن يغسل ما تحت الشعر لأن البشرة ظاهرة ولا بد أن يدخلها الماء. وهذا أيضا من الوجه لأنه سيأتينا تحديد الوجه، فاللحية من الوجه، اللحية ما أقبل من اللحية فهو من الوجه، والوجه سمي وجها للمواجهة. فالفم والأنف واللحية من الأذن إلى الأذن، ومن منحنى شعر الرأس، من منحنى الرأس إلى أسفل الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا كله وجه. فإذا كانت اللحية كثيفة يخللها الإنسان، استحب له أن يخللها بمعنى أنه يوصل الماء إلى داخل الشعر، إلى داخل الشعر حتى يصل إلى البشرة، لكن ليس واجبا، هذا من السنة. نعم.
فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة أو من جانبها ويعركها.
أي نعم، هذا يعني الطريقة الأولى لتخليل اللحية الكثيفة، أن يأخذ في كفه ماء، في كفيه ماء فيضع، أو في كفه ماء فيضعه على لحيته ويفركها ويعركها هكذا. أو الطريقة الثانية أنه يخللها بأصابعه مثل المشط يخللها بأصابع حتى يدخل الماء. نعم.
وكذا عنفقة وباقي شعور الوجه.
كذلك أيضا غسل العنفقة، العنفقة المراد بها هي التي تحت الشفة السفلى، هذه تسمى العنفقة، فأيضا يستحب غسلها. نعم. وشعور بقية شعور الوجه التي في الوجه كالشارب ونحو ذلك. نعم.
ومن سننه تخليل الأصابع أي أصابع اليدين والرجلين.
إيه نعم، أيضا من السنن أنك تخلل أصابع اليدين والرجلين، وتخليلهما، تخليل أصابع اليدين أن تدخل الأصابع بعضها في بعض، وتخليل أصابع الرجلين آكد من تخليل أصابع اليدين، لأن أصابع اليدين متفرقة ويدخل الماء، يدخل الماء إليها في الغالب أنه ما يبقى شيء، لكن أصابع الرجلين أحيانا تكون متلاصقة، فمن السنة أن تخللهما، بمعنى أنه بإصبع كما وصف الفقهاء كما سيأتي الآن، أنه بإصبع اليد اليسرى تبدأ بالرجل اليمنى من الخنصر، تدخل الإصبع من تحت بين الخنصر والبنصر بالنسبة للرجل اليمنى، ثم بين البنصر والإبهام، ثم بين الإبهام والوسطى، ثم بين الوسطى والإبهام الخنصر والبنصر، ثم البنصر والوسطى، ثم الوسطى والبنصر والسبابة التي هي في القدم، ليست لا تسمى سبابة لكنها التي تلي الأصبع التي تلي بهم، ثم هكذا. ويخللها يقول بإصبع يده الخنصر بإصبع يده اليسرى، كما ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في أمره كله، فيعني اليمين مخصصة للمكارم واليسار مخصصة لإزالة القذى والأذى والقاذورات ونحو ذلك، فيستنجئ الإنسان باليسرى وينظف رجله باليسرى ويستنثر ويستنشق باليسرى، كل هذه يستعمل اليسرى لا يستعمل لها اليمنى. بعض الناس قد يكون يستنشق بالاستنشاق لا بأس باليمنى، ثم يستنثر لا يستنثر باليمنى، فالاستنثار يكون باليسرى لأن اليمنى ما خصصت لهذه لإزالة الأذى والقذى والقذر ونحو ذلك. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بالنسبة للأيدي يخللها، يدخل أصابع الأخرى في بعضها، أما أصابع الرجلين فيأتي بإصبعه الخنصر ثم يأتي من أسفل القدم اليمنى ويبدأ بالتقليل من وين؟ من اليمين، من اليمين، لأنه هذا التيامن، وهذا التيامن في أمره كله، في كل شيء تتيامن. فالرجل اليمين الخنصر الصغير الإصبع الصغير هو أيمنها، فيبدأ بالأيمن من هناك. والرجل اليسرى يبدأ من وين؟ من الإصبع الإبهام الكبير، من الكبير، لأنه هو الأيمن بالنسبة لهذا الرجل. فإذا انتهى من الرجل اليسرى عاد أيضا بالخنصر ونظف ما بين الإبهام والذي يليه، ثم نظف ما بين الذي يليه والوسطى، ثم نظف ما بين الذي يليه، وهكذا. يعني يبدأ تيامنا من اليمين إلى اليسار، ومن اليمين إلى اليسار في أصابع الرجلين، في أصابع الرجلين. نعم، كما قلنا أيضا في التقليم، تقليم الأظافر أيضا يسن أنه يعني يقلم يديه أيضا، يبدأ بتقليم الخنصر ثم المنصر ثم الوسطى ثم السبابة ثم اليمنى. هذا بالنسبة لليمنى، هذا التيامن. وبالنسبة لليسرى سيبدأ بالإبهام ثم السبابة ثم الوسطى ثم الخنصر ثم البنصر بهذا الشكل.
وهو في الرجلين آكد ويخلل أصابع،
يقول وهو في الرجلين آكد، لأنها أكيد يعني الرجلين هي التي تلامس الغبار والأتربة، ولأن الأصابع في الغالب متلاصقة فقد لا يدخلها الماء، قد لا يدخلها الماء، فيستحب له أن يخللها حتى يدخل الماء. نعم.
ويخلل أصابع رجليه بخنصره، بخنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى من خنصرها إلى إبهامها، وفي اليسرى بالعكس، وأصابع يدي إحداهما بالأخرى، فإن كانت أو بعضها ملتصقة سقط.
يعني إذا كانت بعض الأصابع ملتصقة، بعض الناس قد تأتي أصابع يديهم ملتصقة أو أصابع رجليهم ملتصقة، هذا يسقط، هذا يسقط التخليل. وانظروا إلى حكمة الشارع، ويعني كيف أمرنا بالنظافة. يعني دائما القاذورات تتجمع في المغابن وفي مصافط الجسم، فلا إشكال يعني بعض الناس قد لا يهتم بقدمه، قد لا يهتم بقدمه، وتجد أن الأصابع ملتصقة وتتجمع فيها الغبار والأتربة والبكتيريا وكذا وكذا، مما يؤدي يعني كما نرى كثيرا إلى الجروح في القدم، وقد يأتي إلى بتر القدم أو الساق، نسأل الله السلامة والعافية. هذا نتيجة أحيانا عدم العناية بالقدم، عدم العناية بالقدم. فانظروا إلى كيف يعني الشارع يرشدنا إلى كل خير. يعني ما أمرنا الشارع بأن نخلل ما بين أصابع رجلينا إلا لنزيل القذر وهذا العفن الذي قد يحصل خلال ساعتين، خلال ثلاث ساعات، مع الغبار، مع الأتربة، مع الأوساخ ونحو ذلك، قد يجتمع بين أصابع الرجل ثم يؤدي إلى التهاب ثم التهاب ثم التهاب، ثم ينتشر في القدم، خصوصا إذا كان الإنسان فيه مرض سكري أو نحو ذلك، فيؤدي إلى بتري. لكن لو الإنسان حافظ على هذه السنن وما أمره الشارع به لا سلم من كثير من هذه الأمراض، كما قلنا أيضا في إزالة الشعر الذي يكون في العانة ونحو ذلك. يعني ما الأمراض هذه التي تأتي في الأجهزة التناسلية، هذه إنما تأتي نتيجة الوساخة والقذارة وعدم الاستنجاء وعدم الاستجمار وعدم يعني فعل ما أمر به الشارع. فلو أننا التزمنا في كل أحوالنا وفي حياتنا بما أمرنا الله به ورسوله، وانتهينا عما نهانا الله عنه ورسوله، لعشنا حياة طيبة سليمة صحيحة، يكون البدن سليما من الأمراض، معافى الإنسان، لا يعني يصيبه أضرار من هذه الوسخات والقاذورات. نعم.
ومن سننه التيامن بلا خلاف.
أيضا من سنن الوضوء التيامن، وهو البداء باليمين في كل شيء كما قلنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي أمره كله دائما، حتى في اللباس، حتى في لباس النعلين، تبدأ بالنعل بالرجل اليمنى في اللبس، والخروج من الحمام تبدأ بالرجل اليمنى، وكذلك الدخول إلى المسجد تبدأ بالرجل اليمنى، المهم وفي اللباس تبدأ بلبس باللبس في اليد اليمنى ثم تنتقل إلى اليد اليسرى وهكذا. أما في خلع الملابس فتبدأ بخلع اليسرى، وكذلك النعلين تبدأ بخلع اليسرى وهكذا. يعني التيامن في كل شيء هو الأفضل، حتى الأكل والشرب باليد اليمنى، والذي نراهم بعض الناس وقد يكونوا تقليدا لبعض الكفار أنهم يأكلون بعضهم أو لا يتورع من الأكل والشرب باليد اليسرى، وهذا منهي عنه، هذا منهي عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال للغلام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فهذا هدي الشارع، الأكل والشرب باليمين. أما ما نراهم بعض الناس أنه يشرب بشماله فهذا يعني ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل أو يشرب بيساره فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اشرب بيمينك. فقال: لا أستطيع. وهو كاذب، هو كاذب، هو يستطيع. فقال: لا أستطيع. ربما أن عناده أو عاداته منعته من ذلك. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، لا استطعت. قالوا: فما رفع يده بعد، فما رفع يده بعد حينما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، فما رفع يده بعد. فإذا يعني نحاول دائما أن نطبق سنن الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء، حتى في نومنا، حتى في ضجعتنا، حتى في مشيتنا، حتى في لباسنا، حتى في أكلنا، حتى في شربنا، نقتدي بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون هو قدوتنا، وهو يعني المثل الأعلى لنا. أما أننا يعني نتابع أحيانا فعل الكافرين ولملابستهم لنا وكثرة اختلاطهم بنا، أخذنا عوائدهم، هم ربما لا يأخذون عوائدنا، ونحن سبحان الله نتقمص شخصياتهم ونأخذ بعوائدهم في اللباس وفي الأكل وفي الشرب وفي كل شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بمخالفة المشركين ونهانا عن التشبه بهم في كل شيء، لا نتشبه بهم لا في لباسهم ولا في شعورهم ولا في مشياتهم ولا في أكلهم ولا في شربهم، لا نتشبه بهؤلاء الكافرين. نعم.
وأخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح رأسه،
هذا يعني يقول أنه من السنة الإنسان فرض الوضوء، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يأخذ ماء جديدا للأذنين، لأنك إذا مسحت رأسك تمسح رأسك وأذنيك بماء واحد، بماء واحد، هذا هو الفرض وهو الصحيح، ويعني وهو المجزئ أيضا. لكن المؤلف رحمه الله تعالى يقول أنه يستحب أن تأخذ ماء جديد للأذنين، ماء جديدا للأذنين. ولكن من روى وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا للأذنين، بل بلل يديه ثم مسح صلى الله عليه وسلم بهما رأسه وأذنيه مسحة واحدة، المسح بماء واحد، ولم يأخذ ماء جديدا للأذنين. نعم.
ومجاوزة محل فرض. ومن
نعم نعم.
ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن السنن أيضا مجاوزة محل الفرض، بمعنى أنك يعني إذا غسلت قد يديك أنك تشرع في العضد، أنك تشرع في العضد، يعني تتجاوز المرفق إلى العضد، تتجاوزه إلى العضد. وإذا غسلت الرجلين تشرع في الساق، بمعنى أنك تتجاوز الكعبين إلى فوقهما. والرسول صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن أمته يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء، والتحجيل هو بياض يكون في الساقين، يكون في الساقين، قال من آثار الوضوء. وقوله أن يطيل أو يعني يشرع في هذا، يطيل هذه الأشياء، ورد في الحديث الذي قال إن الأمة يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء، قال: من شاء أن يطيل غرته فليفعل. لكن العلماء يقولون إن هذه من كلام أبي هريرة راوي الحديث، وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنه من شاء أن يطيل غرته فليفعل، يعني تطيلها فوق حتى إلى نصف الساق فافعل، لأنك ستأتي الغرة بقدر ما رفعت به أثر الوضوء غسل الرجلين. لكن بعض العلماء يقولون إن هذا من قول أبي هريرة وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا يعني الإشراع في العضد والإشراع في الساق، يعني بمعنى أننا نرفع هذا، يعني ليس من السنة إذا قلنا أن هذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه. أما إذا كان من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه تبع للحديث فإنه يشرع هذا، لا 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 يعني يشرع لك أو يسن لك أن تشرع في العضد والساق. نعم.
ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة وتكره الزيادة عليها.
طبعا الإنسان في وضوئه يجزئه أن يغسل غسلة واحدة، بمعنى أنه يغسل وجهه مرة واحدة، ثم طبعا مع المضمضة والاستنشاق، ثم يغسل يديه للمرفقين واحدة، ثم يمسح برأسه واحد، طبعا هي واحدة، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين. فالغسل ثلاثا ثلاثا للوجه واليدين، للوجه واليدين. أما الرأس والرجلين تغسل غسلة واحدة، فالثلاث الوجه واليدين إلى المرفقين. فيستحب الإنسان يسن له أن يغسل ثلاثا ثلاثا، هذا مستحب. لكن لو أن إنسان غسل مرة واحدة، غسل يديه مرة واحدة أو غسل يديه مرتين، فإنه يجزئه، ما نقول هذا أقل المجزئ أنه يغسل غسلة واحدة. فإن غسل غسلتين كان أفضل، وإن غسلها ثلاثا كان أفضل. وكذلك لو أنه غسل وجهه مرة وغسل يديه ثلاث مرات أيضا ما في إشكال، غسل وجهه مرتين وغسل يديه ثلاث مرات ما في إشكال. يعني مو لازم ثلاث 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 ثلاث، لأنه قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد غسل مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. فهذا يعني قال العلماء أنه ليبين الجواز، أنه يجوز أن تغسل واحدة اليدين والوجه، ويجوز أن تغسلهما اثنتين، ويجوز أن تغسلهما ثلاثا، ويجوز أن تخالف بينهما فتغسل مثلا الوجه مرتين واليدين ثلاث مرات، أو تغسل الوجه مرتين واليد مرة واحدة، يجوز. لكن السنة أن تغسلهما ثلاثا ثلاثا، هذا يعني أعلى الكمال، وهو الذي يعني وردت به السنة، ويثاب الإنسان إذا غسل ثلاثا ثلاثا. لكن لو أنه نقص عن الثلاث إلى اثنتين أو إلى واحدة فلا بأس. نعم. لكن أقل ما يجزي واحدة، مرة واحدة، نعم، يعم بها الماء على العضو. نعم.
ويعمل في عدد الغسلات بالأقل.
يعمل في عدد الغسلات بالأقل، كما يعني أي شك يطرح على الإنسان، إما أنه في الصلاة يعمل أمامه خيارين، إما يعمل باليقين أو يعمل اللي هو اليقين هو الأقل، اللي هو الأقل، أو يعمل بغلبة ظنه. هنا المؤلف رحمه الله تعالى يقول يعمل بعدد الغسلات بالأقل، مثلا إذا شك أنه هل غسل يديه ثلاثا أو اثنتين فما يجعلهما ماذا؟ يجعلهما اثنتين، يجعلهما اثنتين اللي هو الأقل، يعني ثلاث واثنتين يجعلهما اثنتين، اثنتين ولا واحدة يجعلهما واحدة، وهكذا. يعني يعمل بالأقل اللي هو في الغالب أنه غسل، نعم، يشك هل غسل اثنتين ولا ثلاث، الثلاث ذي مشكوك فيها والثنتين هذه مؤكدة، فهو يعمل بالأقل. نعم، هذا إذا شك في 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 عدد الغسلات. نعم.
ويجوز الاقتصار،
كما إذا مثل أيضا الطواف، لو أن إنسانا شك في طوافه هل طاف سبعا أو ستا، فإنه يعمل بالقل، يجعلها ست، يجعلها ست، هذا طاف شك هل طاف مثلا ستا أو خمسا يجعلها خمسة، يجعلها خمسا ويكمل اثنتان.
ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة، والثنتان أفضل منها والثلاثة أفضل منهما،
كما قلنا أنه أقل ما يجزي هي ثلاث غسلة واحدة، فإن غسلها اثنتان فهو أفضل، وإن غسلها ثلاثا فهو أكمل وأفضل. نعم.
ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره،
يعني يجوز كما قلنا قبل قليل أنه يغسل الوجه 3 مرات ويغسل اليدين 2 مرات أو مرة، ما في إشكال. أو بالعكس يغسل الوجه 1 مرة ويغسل اليدين 2 أو 3 أيضا، لأنه قد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد خالف في ذلك وفعل هذا 1 وهذا 2 مرة ومرتين و3 مرات وغسل أيضا 1 و2 وهكذا. نعم.
ولا يسن مسح العنق ولا الكلام على الوضوء.
أي نعم، العنق بعض الناس يمسح عنقه، لا، المسح الرأسي هذا ليس، مسح العنق ليس من السنن، وإنما الواجب فقط مسح الرأس من منابت شعر الرأس من جهة الوجه، من جهة الوجه أو من منحنى الجبهة، من منحنى الجبهة إلى آخر الشعر على الرقبة، إلى آخر الشعر على الرقبة هذا ينتهي، أما العنق والرقبة فلا يستحب مسحها. نعم.
باب فروض الوضوء وصفته.
المؤلف رحمه الله تعالى الآن سيشرع بفروض الوضوء وصفة الوضوء، سيعدد لنا فروض الوضوء، ما هي فروض الوضوء، وبعض العلماء يعبر عنها بالأركان، أركان الوضوء أو واجبات الوضوء أو فروض الوضوء كلها تجوز. والفرض عند بعض العلماء بمعنى الواجب، فإذا قيل فرض وقيل واجب فهي بمعنى واحد وهما مترادفان، إلا أن بعض العلماء يفرقون بين الفرض والواجب، بين الفرض والواجب، وهو ما ذهب إليه الأحناف. الأحناف يفرقون بين الفرض والواجب فيقولون أن الواجب ما ثبت بدليل قطعي الدلالة قطعي الثبوت، مثل قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، هذا يقول طبعا الآية قطعية الثبوت وقطعية الدلالة أنه تقرأ ما تيسر، فهذا يقولون واجب، هذا أقرأ يعني أقل ما يجزئ في الصلاة أن تقرأ ما تيسر، بخلاف الفاتحة، بخلاف الفاتحة فإنها ثبتت بخبر الأحاد، يعني أنها يعني ركن من أركان الصلاة، ثبتت بخبر الأحاد، فعندهم هذه يقولون إنها فرض وليست بواجب، إنها فرض فرض وليست بواجب، فرض وليست بواجب. لكن جمهور العلماء يقولون لا فرق بين الفرض والواجب، فالفرض هو الواجب والواجب هو الفرض، ولذلك يجوز أن نقول واجبات الوضوء أو فروض الوضوء أو أركان الوضوء يجوز كلها، هذه يعني اختلاف مسميات والمعنى والمسمى واحد. فالمؤلف رحمه الله تعالى سيذكر لنا في هذا الباب فروض الوضوء اللي هي واجباته التي لا يصح الوضوء إلا بها، وهي 6 فروض، وهي 6 فروض نجملها في غسل الوجه واليدين طبعا إلى المرفقين، ومسح الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. الترتيب والموالاة خارجة عن الأذى، لكنها هي من فروض الوضوء لا يصح الوضوء إلا بها، وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل عنها. فهذه فروض الوضوء التي يعني وسيذكرها في هذا الباب، فروض الوضوء وصفته، يعني تعداد فروض الوضوء التي لا يصح إلا بها، وصفة الوضوء كيف نتوضأ، كيف نتوضأ وما الذي يلزم أن نفعله أثناء الوضوء، وما هي الشروط التي لا يصح الوضوء إلا بها. نعم.
الفرض لغة يقال لمعان أصلها الحز والقطع.
نعم. وشرعاً الفرض يقول أنه يقال لمعان يعني منها الحز والقطع، فإذا تقول فرضت الشيء حززته، وأحيانا فرضته قطعته، فالفرق بين الحز والقطع، الحز لا يصل إلى القطع، يعني تقطع حتى إذا بقي قليلا تقف فيصير متعلق ببعضه، أما القطع فهو يعني قسمة الشيء إلى نصفين. نعم.
وشرعا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه.
هذا الفرض أو الواجب كما قلنا عند الجمهور هو ما يثاب فاعله امتثالا وعوقب تاركه، فكل ما فرض الله سبحانه وتعالى إذا فعلته بنية الطاعة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى أثبت عليه، وإن تركته عوقبت عليه، هذا يقابل المندوب، هذا يقابل المندوب أو المستحب، المستحب لو تركته لا شيء عليك، إن فعلته فإنك تؤجر على ذلك. نعم.
والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة.
الوضوء يقول المؤلف إن تعريفه استعمال الماء على الأعضاء الأربعة التي قلنا أربعة، الوجه واليدان والرأس والرجلين، على صفة مخصوصة. كل واحد له، كل عضو له صفة مخصوصة، صفة الرجلين الغسل، وصفة الرأس المسح، وصفة اليدين الغسل، وصفة الوجه الغسل. المهم أنك يعني تضع الماء على أو تجري الماء على هذه الأعضاء على صفة مخصوصة. نعم.
وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه ذكره.
نعم. أنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض الوضوء مع فرضية الصلاة. متى فرض الوضوء؟ نقول فرض الوضوء حينما فرضت الصلاة. نعم.
فروضه ستة، أحدها غسل الوجه لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم،
قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا أول الفروض، هذا أول الفروض، أول الواجبات غسل الوجه. طبعا الوجه يعني يطلق على المواجهة، فكل ما واجه الشخص الآخر منك فهو وجه. وقلنا إن تحديد الوجه بعض الناس قد يقصر في غسل الوجه، بعض الناس قد يغسل وجهه ويترك لحيته أو نحو ذلك، أو يترك حتى البياض الذي بين الأذن والشعر، هذا من الوجه، هذا من وجه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.